بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويصح تدبير الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه، بمعنى أنه المالك إذا كان يملك عبد ولكنه أخرس غير قادر على الكلام لأنه فاقد القدرة على الكلام ويريد أن يوقع التدبير على عبده، يصح تدبير المالك الأخرس على عبده، ولكن تقوم إشارته المفهمة مقام لفظه، فبدل من أن يتلفظ أنت حر دبر وفاتي يؤشر بإشارة يفهم منها الحرية من بعد حياته عليكم السلام. لماذا؟ لأن الإشارة المفهمة هي تقوم مقام لفظ الأخرس شرعا، كما تصح تصرفات الأخرس وعقوده ومعاملاته بالإشارة، كذلك يصح منه إيقاع التدبير بالإشارة من دون فرق، سواء كان خرسه أصليا بالخلقة يعني منذ ولادته، أو كان الخرس وعدم القدرة على الكلام قد حصل عرضيا، يعني هو أول من ولد قادر على النطق لكن بسبب مرض أصبح أخرس، من دون فرق بين ذلك. فإذا يصح تدبير الأخرس بالإشارة المفهمة لأن إشارته المفهمة تقوم مقام لفظه. وكذا رجوعه، يعني وكذا يصح رجوعه عن التدبير بالإشارة المفهمة، بمعنى أنه لو أراد أن يرجع عن تدبير عبده بعدما أوقعه يصح له ذلك الرجوع وإن كان بيمن بالإشارة، خلافا لبعض العامة حيث منعوا من الرجوع بالإشارة وإن جوزوا في أول الأمر تدبير بالإشارة، هذا بناء عندهم على أن الرجوع لا يصح إلا بالقول وبالفعل لا يقع على رأيهم. هم عندهم أن التدبير بالإشارة يقع لكن الرجوع السيد عن التدبير ما يقع بالفعل إلا باللفظ، عندهم أول ما السيد أول ما يدبر عبده يصير بالإشارة، لكن إذا راد يرجع عن التدبير عندهم ما يصح بالفعل، والإشارة نوع من الفعل، إنما الرجوع لا يصح عندهم إلا بالقول. فالمصنف قال وكذا رجوعه، يريد يشير إلى خلاف بعض العامة، لأن العامة منعوا من رجوع بالإشارة وإن جوزوا تدبير بالإشارة بناء عندهم على أن الرجوع ما يصح عندهم بالفعل إلا بالقول. ولو دبر صحيحا ثم خرسه ورجع بالإشارة المعلومة صح، يعني لو المالك أوقع التدبير على عبده وكان إنسانا صحيحا يعني قادر على النطق وأوقع تدبيره باللفظ، ولكن بعد ذلك أصيب بالخرس ثم خرسه، والآن راد يرجع عن تدبير عبده فرجعه بالإشارة على اعتبار أنه الآن هو أصبح أخرس ورجع في تدبيره بالإشارة المعلومة، المعلومة يعني المفهمة، يعني الذي يفهم منها العرف أنه يريد الرجوع، هل هذا الرجوع صحيح أم لا؟ المصنف قال نعم صح الرجوع، لأن احنا قلنا سابقا لا يوجد فرق بين الخرس الأصلي أو العرضي، فكما يصح تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة المفهمة كذلك يصح رجوع عن التدبير ولو كان لأجل الخرس وعدم القدرة على الكلام بالعراض. نعم. المقصد الثالث في الأحكام، الآن راح نتناول في هاي المسائل بعض الأحكام لتخص التدبير، وهي مسائل: المسألة الأولى التدبر بصفة الوصية، يعني التدبير اللي يقع المالك على عبده حكم الوصية، ومعنى حكم الوصية يعني يأخذ أحكام الوصية، فكما يجوز الرجوع في الوصية وإلغائها من قبل الموصي كذلك يجوز الرجوع في التدبير من قبل المدبر، وسواء كان رجوع قولا أو فعلا، وكما إن الوصية تنفذ بمقدار ثلث الميت فكذلك التدبير يخرج من قيمة ثلث الميت، هذا معنى التدبير بمنزلة الوصية، يعني كونه من الثلث يخرج، وكما يجوز الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في التدبير. هذا بمعنى أن التدبير بصفة الوصية يعني له حكم الوصية، وليس هو من العتق المعلق على الموت على بعض الأقوال. هذا من فهم هذا الرأي؟ فهم من بعض النصوص، مثل رواية معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر، قال: هو بمنزلة الوصية، يرجع فيما يشاء منها. هذا تصريح أنه هو بمنزلة الوصية يرجع فيما يشاء منها، يعني مثل ما الإنسان إذا أوصى بوصية يجوز للموصي الرجوع فيها، كذلك التدبير هو بمنزلة الوصية يرجع فيها متى ما يشاء منها. فهذا يعني أن التدبر بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله: رجعت في هذا التدبير، بما أنه التدبير أصبح من الأمور الجائزة القابلة للفسخ كالوصية، إذن يجوز الرجوع فيه قولا. كيف يرجع المالك المدبر بالقول؟ أن يقول: رجعت في هذا التدبير، لأن هذا لفظ يدل على الرجوع، أو أي لفظ يدل على ذلك، مثلا يقول: أبطلت التدبير، أو رفعته، أو ما شابه ذلك، أي لفظ يدل على الرجوع يقع فيه الرجوع بالقول. وكذا يقع الرجوع فعلا، يعني كل فعل يدل على قصد الرجوع هذا أيضا يوقع به الرجوع في التدبير. مثال راح يعطينا المصنف أمثلة للأفعال اللي يفهم منها الرجوع، كأن يهب، يعني كأن يهب المدبر المدبر العبد المدبر لغيره. هو الآن المالك أوقع التدبير على العبد، وبعد ذلك قال زيدي، قال عبدي زيد وهبته لخالد. هذا طبعا احنا نعرف انه الانسان لا يصح منه الهبة الا فيما يملك، فهذا معناه انه رجع عن تدبيره ورجعت ملكيته الى، ثم بعد ذلك وهبه، لان الهبة لابد ان تقع عن ملك. فهذا فعل الهبة يدل على رجوعه عن التدبير، ثم يهبه لغيره. كأن يهبه يعني يهب المدبر لغيره حتى لو لم يقبض الهبة كما يقول الفقهاء، فإنه يدل على بطلان التدبير ورجوع إلى ملكه وصحة الهبة. هاي أولا. اثنين، أو يعتق، يعني يعتق العبد، يوقع العتق على العبد، وإحنا أيضا نعرف العتق وين يقع في الملك. فهذا هو أول مرة وهب دبر العبد، قال: عبدي مدبر، أو أنت حر دبر وفاتي، ثم بعد ذلك قال له: قد عتقتك، أنت معتق أو أنت حر. إيقاع العتق عليه هذا يدل على أنه رجع عن تدبيره، لأن التدبير الحرية تحصل بعد الوفاة، أما الآن هو أوقع عليه العتق في حياته ولا عتق إلا في ملك، إذن هذا يدل على رجوع عن التدبير ووقوع العتق منه صحيحا في حياته. هذا هذا العتق، أن يوقف، أن يهبه أو يعتقه أو يقفه، يعني يجعله وقفا، أنه خدمات مثلا تكون للفقراء، يجعله وقفا وخدمات تكون للفقراء. طبعا هم معروف عندنا أنه لا وقف إلا فيما يملك الإنسان، فهذا يدل على رجوع عن التدبير وإيقاع الوقف صحيحا حتى لو لم يقبضه، يعني حتى لو لم يقبضه لجهة الفقراء للاستفادة من خدماته، هو هذا نفس الوقوع الإيقاف يدل على أنه رجع في التدبير. أو يوصي يعني يوصي به، مثلا يقول: أعطوا هذا العبد زيد لخالد بعد موتي. هذا الوصية به يدل على رجوع عن التدبير، لأن الإنسان إذا أوصى به يعني هذا أنه باقي في ملكه، إذن هذا الإيصاء يدل على رجوعه. نعم، هذه طبعا كلها أفعال، لكن أفعال شدل على الرجوع: الهبة، العتق، الوقف، الوصية، من دون فرق سواء كان مطلقا أو مقيدا، يعني سواء كان التدبير مطلق، مر علينا معنى التدبير المطلق أنه علقه على مطلق الموت ما أخذ به قيد خاص، أو كان مقيدا، يعني يقول له أنت حر دبر وفاتي إن مت في سفري هذا. هذا اللي ذكرنا سمينا القيد، يعني في خصوص سفري هذا، في خصوص سنتي هذه مثلا، في خصوص شهري هذا. هذا يسموه ماذا؟ التدبير المقيد بالموت في سفره أو مرضه أو سنته، من دون فرق، سواء يعني الرجوع في التدبير يصح سواء كان التدبير مطلقا بأن علقه على مطلق الموت أو كان مقيدا بقيد خاص كالموت في سفره أو مرضه أو سنته. وكذا لو باعه بطل تدبيره، أيضا من الأفعال للدل على الرجوع عن التدبير هو البيع، لأنه الإنسان لا يبيع إلا ما يملك، فهو أوقع المالك أوقع التدبير عليه، ثم بعد ذلك باعه لخالد. هذا بيعه يدل على رجوعه، لأن البيع فعل يدل على الرجوع عن التدبير. في بعض الروايات يستفاد منها صحة البيع مطلقا حتى ولم يكن قاصد به الرجوع، هو نفس فعل البيع يدل على الرجوع، وما مأخوذ فيه أنه في بيعه قصد الرجوع أو لم يقصد الرجوع المالك. حتى لو ما قصد الرجوع، هو نفس إيقاع البيع عليه يدل على الرجوع. فبعض الروايات يستفاد منها صحة البيع مطلقا حتى ولو لم يقصد المالك به الرجوع. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه البيع يقتضي خروج عن ملكه، فهذا يدل على أنه لابد يكون هو مالك إليه حتى يستطيع مبادلته مع المال لشخص آخر ويخرج عن ملكه. لأن البيع يقتضي خروج عن ملكه، وإذا خرج عن ملكه هذا ينافي بقاء التدبير، يعني بعد ما يصح يبقى عنده عبد مدبر. نعم، هذا القول المعروف عند الفقهاء. وكذا لو باعه بطل تدبيره، لأن البيع يدل على الرجوع مطلقا ويصح البيع، لأن هو نفس البيع يقتضي خروج عن ملكه، وهذا ينافي بقاء التدبير فيه. وقيل عندنا قول آخر، هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط، قال الرجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته. الشيخ الطوسي قال إن البيع يصح بخصوص ما لو قصد ماذا؟ الرجوع في التدبير. تلاحظون الفرق أخوتي بين القولين؟ القول الأول ماذا قلنا؟ صح البيع مطلقا ولو لم يقصد به الرجوع. الشيخ الطوسي رأيه في هذه المسألة أنه البيع يصح إذا المالك قصد في بيعه الرجوع عن التدبير، إن رجع في تدبيره ثم باعه صح بيع رقبته، يعني صح بيع ماذا؟ نفس عين العبد، رقبة العبد. وهذا طبعا الرأي استفاد الشيخ الطوسي من بعض النصوص، بعض النصوص الروايات يستفاد منها أنه البائع اللي هو المالك كون قاصد الرجوع عن التدبير، فهو تمسك بها الشيخ الطوسي رحمه الله. وكذا إذا قصد بيعه الرجوع، يعني وكذا إذا قصد ببيع الرجوع، يعني مرة المالك يقصد الرجوع ثم بعد ذلك يبيعه، ومرة يبيعه أثناء بيعه وهذا بيع قاصد به الرجوع. والمصنف يقول إذا رجع في تدبيره أولا ثم باعه ثانيا صح بيع رقبته. هذا من اللي يقول شيخ الطوسي رحمه الله. وكذا يصح البيع لو قصد ببيعه الرجوع، يعني هو في أثناء البيع قصد ماذا؟ الرجوع، هو بيعه رجوعه مع القصد. تلاحظون أخوتي الفرق؟ مرة يقصد الرجوع ثم يبيع، هاي ثانية، هذا يصح البيع على بيع الرقبة على رأي الشيخ الطوسي. ومرة لا، هو نفس البيع يقصد به بيع ورجوع، هذا ما يعني معا في فعل واحد، هذا أي معا في فعل واحد، هذا الشيخ الطوسي يقول هم يصح. وكذا يصح إن قصد ببيعه الرجوع. نعم، وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته. هذا الفرق رأي الشيخ الطوسي عن القول الأول، إذا ما قصد الرجوع عن التدبير لا قبل البيع ولا أثناء البيع راح البيع ما يقع على الرقبة، البيع يقع على خدماته، يعني فقط على أعماله. وإن لم يقصد يعني الرجوع عن تدبيره، مضى البيع في خدمته دون رقبته، يعني من باعت رقبته، باع منه خدماته. يعني ها، إذا لم يقع البيع على رقبة المملوك، بل يقع البيع على خدماته ومنافع ما دام المولى حيا. هذا رأي الشيخ الطوسي. إذا الشيخ الطوسي رأي، أول مرة خنعيد الرأي العام. الرأي العام إنه لو باع بطل تدبيره وإن لم يقصد الرجوع عن تدبيره. هذا رأي، لا رأي العام. الرأي العام عند الفقهاء إنه نفس الرجوع، نفس البيع رجوع عن التدبير، فيصح البيع حتى لو ما قصد الرجوع عن التدبير، وبطل تدبيره. الشيخ الطوسي رأي إذا رجع المالك ثم باع، البيع صحيح. لا شيخ، لا الشيخ رأي المشهور، لا اسمح لي، رأي المشهور ما مشترط القصد الرجوع، عند نفس البيع هو الرجوع مطلقا، قصد الرجوع أو لم يقصد، قبل البيع أو أثناء البيع. هذا واضح، هذا رأي المشهور. الشيخ الطوسي خالفهم، قال لا، لابد يقصد الرجوع في البيع حتى يصح البيع على الرقبة. مرة يقصد الرجوع عن التدبير ثم يبيع، البيع صحيح. ومرة يقصد بنفس البيع الرجوع، هم يصح البيع. وأما إذا ما قاصد الرجوع في التدبير، البيع ما يقع على الرقبة، يقع على خدماته ومنافعه. لاحظ شيخنا، هذا فرق رأي الشيخ الطوسي عن العام. يعني أكو فرق، أكو فرق. إذا ما قصد الرجوع عن التدبير، مضى البيع فقط في خدماته ومنافعه، يعني مثل خدمته دون رقبته، يعني اللي دفع ماله واشتراه اشترى خدماته بس ما يملك رقبته، ورقبته باقي على ملك منه، المالك البائع. طيب يعني البيع يمضي بس بخدماته، بس مو على بيع الرقبة، الرقبة تبقى على ملك المالك. أحسنتم. وتحرر بموت مولاه، إذا بقى على ملك المالك ورقبته بقت على التدبير، سوف تتحرر بموت مولاه، يعني لأنه التدبير هو إيقاع الحرية بعد الوفاة. وتحرر بموت مولاه. نعم، هسه واضحة أخوتي؟ ثم قال ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا. يعني لو سألنا المالك إنك دبرت عبدك، المولى أنكر قال أنا لم أوقع عليه صيغة التدبير، هذا سموه نكران المولى لتدبيره. هل على وجه هو لم يقصد الرجوع به، هذا النكران لوقوع التدبير على العبد هل يعد رجوعا عن التدبير؟ احنا سابقا نعلم انه اوقع التدبير، لكن الان نسأله انت اوقعت التدبير، المولى انكر قال انا لم ادبره، هل هذا النكران يعد رجوعا عن التدبير لو كان التدبير واقعا قد وقع؟ المصنف يقول لم يكن رجوعا، نفس نكرانه هذا لا يعد رجوعا، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. لماذا؟ لأن النكران أعم من الرجوع فلا يدل عليه، ولوضوح وضرورة أنه يوجد تمايز وفرق بين الرجوع بالشيء وإنكار أصل إنشاء إيقاعه، فهذا رجوعه جايين في أصل وقوعه، مو جاي يدل على هذا نكرانه يدل على أصل نفي أصل وقوعه، يسموه نكران أصل إنشاء وإيقاع ماذا؟ التدبير، بس ما يدل على الرجوع عنه، لأن النكران أعم من الرجوع فلا يدل عليه. لهذا قال ولو أنكر المولى تدبيره على وجه أنه ما قاصد الرجوع به لم يكن رجوعا، لأن النكران أعم من الرجوع. نعم، هذا النكران يدل على نفي أصل وقوع التدبير، لأن هو من نكر التدبير شو يريد يقول؟ يقول أنا ما أوقعت عليه تدبير، يريد ينفي أصل وقوع التدبير. ولو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر. الآن إذا صارت منازعة أو خلاف بين المملوك المدبر والمولى، ادعى العبد المملوك ادعى أن سيده قد دبره، المولى أنكر، قال أنا لم أوقع التدبير عليه. طبعا في موارد المخاصمة والحلف يوجه اليمين على المنكر، فلهذا المولى هو المنكر، حلف المولى قال والله لم أوقع التدبير عليه، حكم عند حلف عند القاضي. هذا الحلف هل يبطل التدبير به أم لا؟ لو في نفس الأمر والواقع كان التدبير موجود، نقول إذا أنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر والواقع. لماذا؟ لأن النكران والحلف ما يدل على الرجوع بذاته، إنما هو يؤكد النكران فقط. الحلف واليمين يؤكد أنه ينكر أصل وقوع التدبير. نعم لم يبطل التدبير في نفس الأمر والواقع، لم يبطل التدبير في نفس الأمر والواقع. فبالتالي إذا ما أبطل التدبير شنو فائدة هذا؟ وكان التدبير في نفس الأمر والواقع موجود، يستطيع العبد ترتيب أثره، يستطيع العبد ترتيب أثره، بحيث إذا مات السيد يستطيع أنه يرتب على نفسه أنه بعد وقعت عليه الحرية، حتى لو يريد يهرب له الحق بالذلك. فإذا الفائدة أنه إذا ثبت ببينة أو بإقرار أن التدبير موجود، راح يقدر العبد يرتب الأثر عليه ويتحرر بعد الموت. وكذلك إذا حصل العلم والقطع واليقين للعبد المملوك بأن المولى دبره، يجوز له الفرار بعد موت السيد المولى، لأن هو يعلم بحرية نفسه. وكذا إذا حلف المولى على عدم تدبيره، هذا لا يعني بطلان التدبير في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع واقع التدبير موجود، فيقدر العبد يرتب عليه أثر ويرتب على نفسه أنه حر بنفس موت منه المولى. فيجوز للمولى المملوك يرتب آثار الحرية على نفسه بعد موت المولى إذا كان هو يعلم بالتدبير بينه وما بين الله تعالى. واضح؟ نعم. المسألة الثانية، المدبر ينعتق بموت مولاه. المدبر عن حياة سيده، اللي سيده يقول له أنت حر دبر وفاتي، متى تقع عليه حرية؟ ينعتق، والانعتاق ينعتق بموت مولاه، لأن التدبير معناه وقوع الحرية بعد الموت. لكن من يخرج؟ يخرج من ثلث مال المولى، لأن احنا قلنا التدبر بصفة الوصية، وبما أن الوصية تخرج من الثلث فالتدبير أيضا يخرج من الثلث، فإن خرج من ثلث مال المولى، فإن خرج منه يعني إذا كانت قيمة العبد مساوية للثلث أو أقل من الثلث، والثلث يكفي كما لو كان الثلث 200 دينار وكانت قيمة العبد 100، يعني هذا معناه أن الثلث يكفي قيمته، فراح ينعتق من الثلث. وإلا شنو؟ يعني إذا لم تكن أحسنتم الثلث يكفي لمقدار قيمته، تحرر من المدبر بقدر الثلث. يعني مثلا هو قيمته ماذا؟ 200، والثلث اللي من مجموع تركة الميت يساوي 100، نحرر منه بما يساوي مقدار الثلث اللي هو 100، فنحرر منه ماذا؟ بقدر الثلث. إيش قد يساوي الثلث؟ نحرر منه. ولو لم يكن له سواه عتق ثلثه. يعني إذا السيد عند المولى عند موته لم يترك ميراث غير هذا العبد، لم يكن للسيد المولى ميراث له سواه، ما عنده غير هذا العبد، ما عنده أموال أخرى حتى نحسب منها الثلث. هنا ماكو أموال، والسيد المولى ما ترك مال من تركه من بعد موته إلا هذا العبد، يعتق منه ثلثه، لأن هو العبد المدبر راح يصير ثلث التركة، هو نفسه من نفسه يصير ثلث التركة، فيعتق منه الثلث. ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث، وإلا عتق من يحتمله الثلث. إذا السيد المالك المولى دبر جماعة من عبيده مثل 3، قال لهم أنتم أحرار بعد وفاتي، على أكثر من واحد مثل 3 جماعة من عبيده، فإن خرجوا من الثلث، يعني إذا كانت قيمتهم كلها تساوي مقدار الثلث أو أقل من مقدار الثلث، كما لو كان هم ثلاثة قيمة كل واحد منهم 200 وثلاثتهم يمثلون 600 والثلث كان يمثل عندنا 1000 دينار، يعني 600 تخرج من 1000. فإذا هم خرجوا كقيمتهم من الثلث فذاك يعني فبها ما عندنا مشكلة، وإلا يعني إذا كانت قيمتهم أعلى من قيمة الثلث والثلث لم يكفيهم عتق من يحتمله الثلث، يعني نعتق من يكفيه مقدار الثلث. طيب هم ثلاثة نبدأ بمن؟ يعني من نقدم شخص على آخر؟ لأن إذا هم مماليك متعددين وما كفاهم الثلث فكون نستخرجهم بما يساوي مقدار الثلث، لأن التدبير بصفة الوصية لا يخرج إلا ما كان بمقدار الثلث. المصنف قال نبدأ بالأول فالأول، يعني شنو؟ إذا كان عندنا علم بالترتيب بأن المالك المولى أول ما أوقع التدبير أوقعه على زيد، هو أول من دبره من عبيده، نأتي إلى قيمة زيد. إذا زيد قيمته 200 أو 300 تكفي من قيمة الثلث نعتقه أولا، إذا هو كف بمقدار الثلث فبها، وإذا ما وإذا زاد من مقدار الثلث وين نذهب؟ للثاني، نعتق منه أيضا بما تبقى من الثلث. فنبدأ بالأول فالأول، زيد أول من أوقع عليه التدبير نخرج من الثلث، ثم بعد ذلك ننتقل للثاني. من هو الثاني؟ خالد. إذا عدنا علم بأنه خالد هو ثاني من دبره المالك، وهكذا. هذا طبعا كله إذا كان تدبيرهم تدبير لهم بالترتيب، يعني دبر زيد ثم دبر خالد ثم دبر عمرو. نعم، الأول فالأول إذا علمنا بترتيبهم، ولو جهل الترتيب. يعني إحنا نعلم أن السيد البالك المولى بعد موته نعلم أنه أوقع التدبير على ذول الثلاث، لكن ما نعلم من هو الأول من هو الثاني من هو الثالث. لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة، يعني نكتب أسماءهم زيد وخالد وعمر ونخليها بقارورة ونسحب أحد الأسماء، فإذا ظهر زيد هو الأول نلاحظ قيمته ويا الثلث، إذا كفاه نعتقه، وإذا زاد من الثلث شيء نرجع نسحب بالقرعة اسم الثاني. إذا كان زيد قيمته بمقدار الثلث بعد نكتفي ما نسحب رقعة أخرى، وإذا زاد شيء من الثلث نسحب رقعة ثانية لأنه يظهر العبد الثاني اللي يكون أحسنتم بمقدار ما يفي ما بقى من الثلث التركة. طبعا الوجه في استخراجهم بالقرعة لأن هذا أمر مشكل ومشتبه به، والقرعة قاعدة تستعمل لكل أمر مشكل ومشتبه به. نعم، استخرجوا بالقرعة. ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه. إذا المالك المولى بعد وفاته كان عليه دين، وهذا الدين كثير بحيث يستوعب ويستغرق جميع التركة، يعني كان دينه بقدر كل أمواله التي تركها، كما لو كانت أموال الميت مثلا 10,000 دينار وهو كان مديون مثلا أما 10,000 دينار أو 15,000 دينار، بحيث الديون مالته كلها تستوعب التركة. هنا المصنف يقول إذا كان على الميت دين يستوعب ويستغرق جميع التركة بطل التدبير. لماذا؟ لأن بعد ما عدنا ثلث من تركة الميت حتى نستخرج منه التدبير، لأن احنا قلنا هؤلاء العبيد المماليك المدبرون يخرجون من ثلث التركة، والظاهرة أنه التركة غير موجودة وما فيها ثلث، واللي تركهم واللي ترك السيد المولى بعد موته كله راح يدفع للديون. لأن تعرفون الشخص عندما يموت قبل أن توزع تركته وتنفذ وصاياه يؤدى ديونه من قبل دين، يوصى من قبل دين، فلا بد تسدد الدين بعدين ماذا نعمل الوصية. إذا هو تركته 1000 دينار وديونه 1000 دينار راح نأخذ التركة كلها ندفعها للدين، بعد لا يبقى شيء من التركة وما يوجد ثلث الخارج منه المدبر. لهذا قال بطل التدبير. نعم، وبيع المدبرون فيه، نعم، في تسديد الدين، لأن هو ما تارك إلا من هم العبيد لأن هم يمثلون التركة. وبيع المدبرون في تسديد الدين كما يستفاد من الروايات. هذا إذا ماذا؟ إذا كانت قيمة العبيد تساوي مقدار الدين، وإلا لو كان مقدار العبيد أكثر من مقدار قيمة الدين، بيع منهم بقدر الدين. هم ثلاثة عبيد جميعهم قيمتهم مثلا نفرض مثلا 3000، وهو الميت عليه مثلا 2000 فقط، نبيع منهم فقط ما كان بقدر الدين، والمتبقي منهم راح يتحرر من الثلث، وتحرر ثلث من بقي، لأنه راح يصبح عندنا تركة موجودة فائضة وفيها ثلث، فيتحرر من بقي منهم من الثلث. هذا الحكم استفيد من الروايات، سواء كان الدين سابق على التدبير، يعني حصل الدين أولا ثم وقع التدبير ابن المالك، أو لاحقا على الأصح، يعني أو كان الدين لاحقا على ماذا؟ التدبير، يعني حصل التدبير ثم الدين. تلاحظون أخوتي الفرق، مر الدين سابق على التدبير. شنو يعني سابق؟ يعني حصل الدين أولا ثم المالك أوقع التدبير على عبيده، ومر الدين لاحق على التدبير، يعني حصل التدبير أولا ثم لحقه وقوع الدين من دون فرق. لماذا؟ تمسكا بعموم الروايات، الروايات مطلقة ما مفصلة، عامة ما مفصلة إنه بين ما كون الدين سابق على التدبير أو كون الدين لاحق على التدبير، فإذا هي مطلقة. نعم المصنف قال على الأصح، ليش قال على الأصح؟ هاي يريد يشير إلى أنه هاي المسألة محل خلاف، وهاي قوله على الأصح يريد يشير إلى خلاف الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، يعني الشيخ الطوسي فرق في المسألة، جعل التدبير إذا كان فرار من الدين ثم مات كان هذا التدبير باطلا، وبيع العبد في تسديد الدين، وإن دبر العبد في حالة السلامة وعدم وجود الدين ثم حصل عليه دين ومات، لم يكن للديانة على المدبر سبيل وأن يبيعوه، وقدم التدبير على الدين. يعني الشيخ الطوسي شي فرق، يقول إذا وقع، يعني فرق إذا أنه وقع دين ثم جعل التدبير فرارا من الدين، هذا عنده التدبير باطل، التدبير شنو؟ باطل، وسوف يباع العبد في تسديد الدين. أما إذا هو أوقع التدبير وما كان مديون، في سلامة من الدين وأوقع التدبير ثم حصل عنده الدين متأخر، يعني لاحقا حصل عنده متأخر ومات، لم يكن للديان على المدبر سبيل، يعني ما لهم حق يبيعونه، ويقدم التدبير على الدين والتدبير يقع صحيح. تلاحظون شلون الشيخ الطوسي فرق بين الأمرين. هسه شنو دليل الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي استند إلى رواية، هاي الرواية سموها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه. تلاحظون الرواية فصلت بين الدين السابق والدين اللاحق. السائل يسأل في رجل دبر غلامه وعليه دين فرار من الدين، الإمام يقول له إذا كان فرار من الدين يعني التدبير وقع متأخر عن الدين، هذا يسموه الدين يعني سابق على التدبير، الإمام يقول له لا تدبير له، يعني تدبيره باطل إذا كان يريد يفر من الدين. نعم، وإن كان قد دبره في صحة وسلامة من الدين، يعني ما كان عليه دين ودبره ثم وقع الدين لاحقا متأخرا، الإمام يقول لا سبيل للديان عليه، يعني الديانة ما لهم حق يبيعون العبد المدبر ويأخذون منه قيمة الدين. هاي الصحيحة، والرواية استند إليها الشيخ الطوسي وفصل
أما القول الأول الرأي المشهور ما فصله وقالوا مطلقا. الرأي المشهور تمسكه بعموم الروايات الأخرى. الشيخ الطوسي تمسك بهاي الرواية اللي هي تفصل، لكن الرأي المشهور أجابوا عن هاي الرواية أنه هذا التدبير محمول على التدبير الواجب، مثل بنذر بعهد بيمين، مو التدبير التبرعي. نعم إحنا كلامنا بالتدبير التبرعي، وهاي الرواية محمولة على التدبير الواجب بنذر أو عهد أو يمين، فإنه فعلا إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين بعد ماكو سبيل للديانة عليه، وإن نذره فرارا من الدين ما ينعقد نذره، لأنه بعد ما لم يقصد به الطاعة. لكن بعض الفقهاء يرى أنه هذا المحمل محمل بعيد، يعني مين افتهمت النذر والرواية ما فيها ذكر نذر أو عهد أو يمين، فهذا محمل بعيد. نعم، هذا هو سر الخلاف بين الرأي الأول والرأي الثاني. وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه، يعني مرة تارة المالك يقول رجعت في تدبير عبدي كله، ومرة يقول رجعت في تدبير نصف عبدي، فيبقى نصف الآخر مدبر، يصح لا مانع من ذلك. أو يقول رجعت في تدبير ربع أمتي، فتبقى ثلاثة من أربعها مدبرة، هذا لا مانع منه. كما يصح الرجوع في المدبر كله يصح الرجوع في بعضه، لأنه روايات اللي صححت الرجوع في التدبير مطلقة، ما مقيدة أنه الرجوع لابد يكون على كله فقط، بل كما يشمل الكل يشمل البعض. نعم. أما المسألة الثالثة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.